لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قدسة البابا فرانسيس صباح اليوم الجمعة قضاته وموظفي محكمة الروتا الرومانية لمناسبة افتتاح السنة القضائية. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: أود اليوم أن أشارككم بعض الأفكار حول الزواج، لأن هناك حاجة ماسة في الكنيسة وفي العالم لإعادة اكتشاف معنى وقيمة الاتحاد الزوجي بين الرجل والمرأة والذي تقوم عليه العائلة. تابع البابا فرانسيس يقول إن الكنيسة قد نالت من ربها رسالة إعلان البشرى السارة، وهي تنير وتعضد هذا السر العظيم الذي هو الحب الزوجي والعائلي. يمكن للكنيسة بأكملها أن تسمي نفسها عائلة كبيرة، ولا سيما وبشكل خاص من خلال حياة الذين يكونون كنيسة بيتية تنال وتنقل نور المسيح وإنجيله في المحيط العائلي. يعيدنا إنجيل العائلة إلى المخطط الإلهي لخلق الرجل والمرأة، أي إلى البداية، وفقا لكلمات يسوع: أما قرأتم أن الخالق منذ البدء جعلهما ذكرا وأنثى، وقال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته ويصير الاثنان جسدا واحدا، فلا يكونان اثنين بعد ذلك بل جسد واحد، فما جمعه الله فلا يفرقنه الإنسان. وهذا الجسد الواحد يندرج في المخطط الإلهي للفداء. يكتب القديس بولس: إن هذا سر العظيم، وإني أقول هذا في أمر المسيح والكنيسة. ويعلق القديس يوحنا بولس الثاني: إن المسيح يجدد المخطط الأول الذي رسمه الخالق في قلب الرجل والمرأة، وفي الاحتفال بسر الزواج يقدم قلبا جديدا. وهكذا لا يتغلب الزوجان على قساوة القلب وحسب، ولكن وبشكل خاص يمكنهما أن يتقاسما المحبة الكاملة والنهائية للمسيح، العهد الجديد والأبدي الذي صار جسدا. أضاف الأب الأقدس يقول إن الزواج بحسب الوحي المسيحي ليس احتفالا أو حدثا اجتماعيا أو إجراء شكليا، كما أنه ليس مجرد مثالا مجردا، إنه واقع بتناسق دقيق، وليس مجرد شكل من أشكال الإشباع العاطفي التي يمكنها أن تتشكل بأي طريقة وأن تتعدل وفقا لحساسية كل فرد. يمكننا أن نسأل أنفسنا: كيف يمكن لمثل هذا الاتحاد الآسر أن يتم بين رجل وامرأة؟ اتحاد أمين وللأبد تولد منه عائلة جديدة. كيف يكون هذا الأمر ممكنا في ظل المحدودية والهشاشة البشرية؟ من المناسب أن نطرح هذه الأسئلة على أنفسنا وأن نسمح لواقع الزواج أن يدهشنا. تابع الحبر الأعظم يقول: يعطينا يسوع إجابة بسيطة وعميقة في الوقت عينه: ما جمعه الله فلا يفرقنه الإنسان. الله نفسه هو صانع الزواج، كما يؤكد المجمع الفاتيكاني الثاني، ويمكننا أن نفهم ذلك بالإشارة إلى كل اتحاد زوجي بمفرده. في الواقع يمنح الزوجان الحياة لاتحادهما بموافقة حرة، لكن الروح القدس وحده هو الذي يملك القوة لكي يجعل من رجل وامرأة حياة واحدة. كذلك يأتي مخلص البشر وعريس الكنيسة للقاء الأزواج المسيحيين من خلال سر الزواج. كل هذا يقودنا لكي نعترف أن كل زواج حقيقي حتى وإن كان غير أسراري هو هبة من الله للزوجين. الزواج هو عطية على الدوام، وتقوم الأمانة الزوجية على الأمانة الإلهية، والخصوبة الزوجية تقوم على الخصوبة الإلهية. وبالتالي يدعى الرجل والمرأة لكي يقبلا هذه العطية ويجيبا عليها بحرية مع هبة الذات المتبادلة. أضاف الأب الأقدس يقول: قد تبدو هذه الرؤية الجميلة يوتوبيا، بقدر ما يبدو أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الضعف البشري وتقلب الحب البشري وعدم ثباته. غالبا ما ينظر إلى عدم انحلال الزواج كنموذج مثالي، وقد تسود الذهنية والعقلية التي بحسبها يستمر الزواج ما دام هناك حب، لكن أي نوع من الحب هذا؟ هنا أيضا غالبا ما يكون هناك جهل للحب الزوجي الحقيقي، فيتم اختزاله إلى المستوى العاطفي أو إلى مجرد إشباع أناني. لكن الحب الزوجي لا ينفصل عن الزواج نفسه، حيث يلتقي الحب البشري الهش والمحدود بالحب الإلهي الأمين والرحيم على الدوام. لكن هل يمكن أن يكون هناك حب واجب؟ الجواب موجود في وصية المحبة، تماما كما أعطاها المسيح: أعطيكم وصية جديدة، أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أحب أنتم أيضا بعضكم بعضا. يمكننا أن نطبق هذه الوصية على الحب الزوجي الذي هو أيضا عطية من الله. تابع البابا فرانسيس يقول: لا ينبغي أن نجعل الزواج مثاليا كما ولو أنه يوجد فقط حيث لا توجد مشاكل. إن مخطط الله إذ وضع بين يدينا يتحقق دائما بشكل غير كامل، ومع ذلك يقيم حضور الرب في العائلة الحقيقية والملموسة بكل آلامها ونضالاتها وأفراحها ومقاصدها اليومية. عندما نعيش في عائلة يصعب علينا أن نتظاهر ونكذب، ولا يمكننا أن نظهر أقنعة. وبالتالي إذا كان الحب هو الذي يحرك هذه الأصالة، فإن الرب سيملك فيه بفرحه وسلامه. تتكون روحانية الحب العائلي من آلاف التصرفات الحقيقية والملموسة، وفي هذا التنوع من المواهب واللقاءات التي تجعل الشركة تنضج يقيم الله مسكنه. وهذا التفاني يجمع القيم الإنسانية والإلهية، لأنه مليء بمحبة الله. إن الروحانية الزوجية في الواقع هي روحانية الرابط الذي تسكنه المحبة الإلهية. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة الأعزاء، لقد سلطنا الضوء على أن الزواج عطية الله ليس مثالا أو إجراء شكليا، بل واقع بتناسق دقيق. والآن أريد أن أسلط الضوء على أنه خير، خير ذو قيمة رائعة للجميع. في التدبير المسيحي للخلاص يشكل الزواج أولا الدرب الرئيسي لقداسة الزوجين، قداسة تعاش في الحياة اليومية. إنه جانب أساسي من إنجيل العائلة. كذلك إنه لأمر مهم جدا أن تقترح الكنيسة اليوم بعض الأزواج كأمثلة للقداسة. أفكر أيضا في عدد لا يحصى من الأزواج الذين يقدسون أنفسهم ويبنون الكنيسة بهذه القداسة التي سميتها قداسة الأشخاص الذين يعيشون بقربنا. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: أيها الإخوة الأعزاء، لنغذي فينا على الدوام روح الامتنان وعرفان الجميل لله على عطاياه، وسنكون هكذا قادرين أيضا على مساعدة الآخرين لكي يغذوه في مختلف مواقف حياتهم. لتنلنا ذلك العذراء مريم الأمينة وأم النعمة الإلهية. أستمطر مواهب الروح القدس على خدمتكم لحقيقة الزواج. أبارككم من كل قلبي وأسألكم من فضلكم أن تصلوا من أجلي.
في ضوء اليوم العالمي للشباب الذي سيعقد في لشبونة من الأول وحتى السادس من آب أغسطس عام 2023، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة فيديو إلى العائلات التي ستستقبل الشباب خلال اليوم العالمي للشباب. قال فيها:
queridos hermanos y hermanas, queridas familias, ustedes van a recibir jóvenes en la jornada de la juventud. O sea, el hogar de ustedes se va a ensanchar, va a ser más grande. Van a tener huéspedes jóvenes como vuestros hijos.
أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، أيتها العائلات العزيزة، أنتم ستستقبلون الشباب خلال اليوم العالمي للشباب. بمعنى آخر، ستكبر عائلتكم، سوف تستقبلون ضيوفا شباب مثل أبنائكم وأقاربكم الشباب، سوف تستقبلونهم في بيوتكم، وهذا الأمر سيحدث ثورة في حياتكم. ببساطة سيكون الأمر غير مريح. طبع البابا فرانسيس يقول:
pero ustedes lo hacen con el corazón grande, no solo para servir, que es una gran cosa, sino para abrirse a otros jóvenes, a otras culturas, otro modo de ver la vida. Estos jóvenes que vienen van a traer problemas de incomodidad, de trabajo en la casa de ustedes.
لكنكم ستقومون بذلك بسخاء، ليس فقط لكي تخدموا، هذا أمر عظيم، وإنما أيضا لكي تنفتحوا على شباب الآخرين وعلى ثقافات أخرى وطرق أخرى لرؤية الحياة. سيحمل هؤلاء الشباب إلى بيوتكم صعوبات بالتأكيد من حيث الإزعاج والعمل، ولكنهم سيتركون بذرة ثقافة أخرى وبذرة وجهة نظر أخرى. سيغيرون في كل واحد منكم العديد من القناعات التي كانت لديكم، إذ سيجعلونكم ترون أنه يمكن للأشياء في أماكن أخرى أن تكون مختلفة. سيجعلونكم تختبرون العالمية وستستقبلون شبابا من جميع أنحاء العالم. وقد يبدو الأمر وكأنه لا شيء، لأن كل عائلة ستستقبل شابا أو شابين، ومع ذلك فإن العالم الثقافي سوف يدخل بيتكم وسيوجه إليهم من خلال خبرتكم. يقول الشباب على الدوام إن أغنى الخبرات هي تلك التي عاشوها مع العائلات التي استقبلتهم، وسيبقى فيكم اليقين بأنه يمكن للمرء أن يكون مسيحيا بطريقة مختلفة مع ثقافة أخرى ووجهة نظر أخرى. هذا هو اختبار العالمية والانفتاح على الأفق. وختم البابا فرانسيس رسالته بالقول:
gracias por lo que hacen, gracias. Y va a ser molesto para ustedes, le va a dar trabajo, pero va a ser una siembra de universo, de mirar el horizonte más allá de nuestros pequeños límites, pequeñas fronteras, sean geográficas, culturales o espirituales.
شكرا على ما تقومون به، شكرا لكم. سيكون الأمر بالتأكيد غير مريح بالنسبة لكم، وسيتضمن جهدا أيضا، ولكن سيكون بذرة للعالمية ونظرة إلى الأفق الذي يتجاوز محدوديتنا وحدودنا الصغيرة، سواء كانت جغرافية أو ثقافية أو روحية. شكرا على سخائكم في استقبال الشباب. ليبارككم الله ولتحفظكم العذراء مريم. صلوا من أجلي.
عقد في روما من 23 حتى 25 من كانون الثاني يناير الاجتماع الشتوي للجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا، والذي صدر عنه بيان ختامي أشار إلى تأمل الأساقفة في الكنيسة كأقلية مبدعة وخبرة شعب، أي كجماعة. وجاء في البيان أن الأساقفة قد شددوا على ضرورة الرد على قضايا الزمن الحاضر بشكل مبدع والتزام متجدد بالحضور في المجتمع بدون خوف من التعبير عن الذات، وأكدوا من جهة أخرى ضرورة إبراز الوحدة وتشجيع النقاش حول القضايا الهامة بالنسبة لحياة الأشخاص، وذلك بالاستلهام من الإنجيل وحده. هذا وأشار البيان الختامي إلى تركيز المشاركين في اجتماع اللجنة الدائمة على عدد من التحديات التي على إيطاليا مواجهتها، ومن بينها البحث عن معنى الصحة والتعليم، كما وتم التشديد على أهمية المسيرة السينودوسية، وذلك انطلاقا من الوعي بضرورة مشاركة أكبر لشعب الله في الكنيسة وفي المجتمع. تحدث البيان أيضا عن قرار مجلس الأساقفة تخصيص الأسبوع الاجتماعي للكنيسة في إيطاليا الذي سيعقد في تريست من 3 حتى 7 من تموز يوليو 2024 لموضوع الديمقراطية. كان الاهتمام بالضواحي من القضايا الأخرى التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع، وجدد الأساقفة تشجيع الاهتمام بعالم السجون، وذلك من أجل مرافقة الشباب في تحمل المسؤولية على الصعيد الاجتماعي وفي العمل. وفي إطار الحديث عن الشباب، قدمت اللجنة الدائمة تحديثا للمشاركة الإيطالية في اليوم العالمي للشباب الذي سيعقد في لشبونة البرتغالية من 1 حتى 6 من آب أغسطس القادم. ومن بين ما تضمنه الاجتماع اقتراح لاستخدام تبرعات المؤمنين للكنيسة خلال السنة الحالية، والاتفاق على خطط عمل 5 للجان مجلس الأساقفة وجدول نشاطات المجلس للسنة الرعوية 2022-2023. هذا وتم الاتفاق على عقد جمعية عامة استثنائية للمجلس في السيزي من 13 حتى 16 من تشرين الثاني نوفمبر 2023، كما وشهدت أعمال الاجتماع عددا من التعيينات. هذا وذكر البيان الختامي بالكلمة الافتتاحية للاجتماع التي وجهها رئيس مجلس الأساقفة الكاردينال ماتيو زوبي، والذي شاركه الجميع نداءه من أجل إنهاء الحرب الرهيبة في أوكرانيا ومواجهة جدية للنزاعات الأخرى، وذلك بروح الرسالة العامة السلام في الأرض للبابا يوحنا 23، والتي يمر هذا العام 60 سنة على صدورها. وتابع البيان مشيرا إلى تطرق الأساقفة إلى مواضيع تحدث عنها رئيس المجلس في كلمته، ومن بينها الأقلية المبدعة، وهو تعبير وصف به البابا بنديكتوس 16 الكنيسة، وارتباط هذا بكون الكنيسة كنيسة شعب حسب ما يؤكد البابا فرانسيس. وتوقف الأساقفة عند تعبير البابا بنديكتوس 16، فأكدوا أن كلمة أقلية تشير إلى واقع لا يمكن إنكاره، إلا أن صفة مبدعة تفتح إمكانيات جديدة للحضور والالتزام. فالإبداع يعني حرية التكلم بشجاعة وبصوت نبوي انطلاقا من الإنجيل وبنظرة إرسالية، مع إعادة التفكير أيضا في التركيبات الكنسية. وتبع البيان أن هذا لا يعني ابتكار استراتيجيات، بل الكون خميرة للجموع والتركيز على التنشئة ومساعدة الأشخاص والمؤسسات على التأمل والحوار. وشدد الأساقفة في هذا السياق على ضرورة أن تكون الكنيسة علامة للوحدة في داخلها وفي المجتمع، فهكذا فقط يمكن الرد على التحديات الحالية، وخاصة تلك المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل والتنمية. وفي تطرقهم إلى أوضاع البلاد، توقف أساقفة إيطاليا خلال الاجتماع عند عدد من القضايا في طليعتها الفقر بأشكاله المختلفة ما بين قديمة وحديثة. كانت الهجرة أيضا من المواضيع الهامة، وشدد الأساقفة على ضرورة التعامل مع هذه القضية بمسؤولية وإنسانية. ووصف البيان الهجرة بواقع في عالمنا المعولم لا يمكن إدارته باستخدام الخوف أو كحالة الطوارئ، بل يجب التعامل معه كفرصة. تحدث البيان من جهة أخرى عن مناقشة الأساقفة لأوضاع الخدمات الصحية في البلاد ومخاوفهم أمام انزلاق نحو خدمات صحية نخبوية، ما يهدد ترك من لا تتوفر لديه موارد مالية في الخلف، ما يعني أن هؤلاء سيكونون مضطرين إلى عدم تلقي العلاج. وعن المسيرة السينودوسية جاء في البيان الختامي أن الأساقفة قد شددوا على أهمية بناء جماعة منفتحة والعمل معا، وأشار البيان إلى الجهود الساعية إلى جعل المسيرة السينودوسية لا مجرد حدث بل أسلوبا، وذلك من خلال مبادرات كثيرة، كما وتم في هذا السياق الاتفاق على موضوع الجمعية العامة القادمة لمجلس الأساقفة، والتي ستعقد في روما من 22 حتى 25 من أيار مايو 2023، وهو الإصغاء إلى الروح القدس الذي يتكلم إلى كنيسته. وستسعى الجمعيات العامة إلى وضع خارطة للمواضيع التي برزت وتم التعمق فيها خلال سنتي الإصغاء. هذا وتطرق الأساقفة خلال الاجتماع إلى مستقبل إيطاليا، وذلك من خلال تحليل التغيرات الكبيرة التي تشهدها البلاد ما بين اجتماعية وسياسية وثقافية، تغيرات تبرز من جهة تزايد التفكك الاجتماعي والفردانية، ومن جهة أخرى حيوية منتشرة. وأشار البيان الختامي إلى بعض التحديات الهامة، ومن بينها الدفاع عن العمل الكريم، تقليص اللامساواة، وحماية البيئة. وشدد الأساقفة في هذا السياق على الحاجة إلى إصغاء فعال ومشاركة جماعية ومسؤولية، وتوقف البيان عند أهمية مشاركة الكاثوليك جميعا في هذه الجهود المشتركة، ثم عاد إلى أهمية الإبداع، حيث يمكن لكنيسة مبدعة حسب ما أكد الأساقفة أن تكون فرصة للبلاد، وذلك بفضل القدرة لا فقط على خلق مشاركة كنسية بل وأيضا ديمقراطية. ومن بين الجوانب الهامة الأخرى التي أراد البيان الختامي لاجتماع اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا التأكيد عليها، أن كل ما تم اتخاذه من قرارات ووضعه من برامج يأتي في إطار المسيرة السينودوسية للكنيسة، وقد أعرب الأساقفة عن الرجاء في عمل أخوي ومجمعي.
قام وفد من مجلس كل أوكرانيا للكنائس والمنظمات الدينية بزيارة إلى روما والفاتيكان خلال الأيام الماضية، بلغت ذروتها بلقاء جمع الوفد الزائر بالبابا فرانسيس يوم الأربعاء الماضي. وتخللت الزيارة جولة قام بها الوفد في مستشفى الطفل يسوع بروما، والذي عالج حوالي 2000 طفل أوكراني منذ بداية الحرب، في وقت صرح فيه المطران فياتوسلاف شيفشوك بأن الوضع في بلاده يزداد خطورة وصعوبة، لافتا إلى الدمار الذي تعرضت له البنى التحتية وإلى انقطاع التيار الكهربائي، ما أغرق الأوكرانيين في العتمة. اختتمت زيارة الوفد الديني الأوكراني في مؤتمر صحفي عقد في مقر إذاعة الفاتيكان، شارك فيه رئيس أساقفة كييف للروم الكاثوليك المطران شيفشوك، الذي قال إن القادة الدينيين في أوكرانيا ما مدعوون إلى تربية الناس على السلام، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن السلام لا يتحقق بغياب الحقيقة والعدالة، وقال علينا أن نضمد الكثير من الجراح ونشفي الكثير من القلوب. وأضاف سيادته أن أعضاء الوفد جاءوا ليعكسوا صورة المجتمع الأوكراني، لافتا إلى أن أوكرانيا بلد متعدد الأعراق والديانات. وأضاف أنه لا يعلم متى ستنتهي الحرب وأن الوضع يزداد خطورة، مؤكدا أن العاصمة كييف تعرضت لأكثر من 20 صاروخا روسيا يوم الخميس وحده، وأن البنى التحتية دمرت وأن السكان يعيشون في العتمة. تابع سيادته حديثه للصحفيين قائلا إن الحرب تشكل دائما هزيمة للبشرية، وهي دائما أمر رهيب، لكنه شدد على أن الأوكرانيين مجبرون على الدفاع عن أنفسهم، مع أن الرد ينبغي أن يتلائم مع حجم العدوان. بعدها قال رئيس الأساقفة شيفشوك إنه ليس خبيرا عسكريا ولا يمكنه بالتالي أن يعلق على مسألة إرسال الدبابات الأمريكية والألمانية الصنع إلى أوكرانيا، لكنه في الوقت نفسه تساءل كيف يمكن للأوكرانيين أن يتصدوا للدبابات الروسية بدون أسلحة، وذكر بالكلمات التي قالها أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين عندما دعا للتوصل إلى سلام عادل في أوكرانيا، والذي يتطلب انسحاب القوات الروسية لغاية الحدود المعترف بها دوليا والعمل على إعادة بناء ما دمرته الحرب. من بين المشاركين في هذا المؤتمر الصحفي رئيس أساقفة الفيف المطران ميريسلاف موريسكي، الذي عبر عن امتنانه الكبير لكل ما يفعله البابا فرانسيس والكرسي الرسولي من أجل أوكرانيا، وذكر سيادته بالصلاة التي تلاها البابا بتأثر كبير يوم عيد سيدة الحبل بلا دنس في 8 من كانون 1 ديسمبر الماضي في ساحة إسبانيا بروما، وأكد أن المبادرات التي قام بها الحبر الأعظم ساهمت في تخطي سوء الفهم الذي حصل في الماضي. الوفد الديني الأوكراني زار صباح الخميس مستشفى الطفل يسوع بروما، ومن بين الزائرين المطران ماركوس أسقف أوكرانيا للكنيسة الرسولية الأرمنية، وفاليري أنونيوك رئيس الكنائس المسيحية الإنجيلية المعمدانية، مع العلم أن المستشفى المذكور والمتخصص بطب الأطفال قدم العلاج منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية ل1938 طفلا أوكرانيا من مصابي الحرب والمرضى، وهذا العدد يستثني الأطفال الذين ساعدهم المستشفى على الحدود الأوكرانية. رئيس أساقفة الفيف وجه كلمة للقيمين على هذا المرفق الصحي قائلا إنهم فتحوا أبواب المستشفى أمام الأطفال الأوكرانيين، وهذا الأمر ساهم في فتح قلوب جميع المواطنين لأنه أنقذ حياة الأطفال وعائلاتهم أيضا. أما المطران شيفشوك فأكد أن آلام الصغار وجراحهم تشكل شهادة تحاكي ضمائر العالم كله. من جانبها خاطبت رئيسة مستشفى الطفل يسوع السيدة ماريلا إينوك الوفد الزائر، وقالت إننا جميعا متحدون برسالة المحبة هذه، مضيفة أن الأطفال هم الضحية ويحق لهم أن يقولوا لا للحرب. في سياق متصل أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الكاردينال كونراد كرايفسكي المسؤول عن مكتب الكرسي الرسولي المعني بأعمال المحبة لصالح الفقراء باسم الحبر الأعظم، والذي عاد للتو من زيارة جديدة لأوكرانيا بعد الزيارة التي قام بها خلال عيد الميلاد، وحمل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية. ولفت نيافته إلى أنه خلال سنة تقريبا من الصراع المسلح تم جمع مساعدات بقيمة 2,000,000 يورو، وقال إنه ممتن لجميع الأشخاص الذين مدوا يد المساعدة للأوكرانيين، موضحا أنه يحق لهؤلاء أن يعرفوا كيف أنفقت الأموال التي تبرعوا بها. هذا ثم أكد كرايفسكي أنه سيتم تسليم 64 من مولدات الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه المولدات تكتسب أهمية كبرى إذا تساعد الناس على الاستمرار وسط انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر وسائل التدفئة. ختم نيافته حديثه لموقعنا قائلا إن مكتب الكرسي الرسولي المعني بأعمال المحبة لصالح الفقراء باسم البابا قام بتخصيص 7,600,000 يورو لدعم الأسر المحتاجة، هذا بالإضافة إلى الدعم المعنوي والروحي الذي يقدمه رعاة الكنيسة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.